بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. يجمع بين الإيجاز من حيث اللفظ والوضوح، وبين العمق والدقة، ومراعاة الروايات الواردة في تفسير الآيات مع التدقيقات التي أعملها المفسرون فيما لم يرد فيه روايات. ولأجل هذا قلنا إنه ينبغي أن يكون لنا مرور بهذا التفسير مع الإخوة، لكي يقفوا على ما في هذا التفسير من عمق، من حيث المعنى، من حيث المعنى، وعلى إيجاز من حيث اللفظ. وقد اقترح الإخوة أن يكون البدء من قصار السور، فنبدأ من سورة الناس، وهي آخر سورة في ترتيب القرآن الكريم. ما هو هذا الترتيب؟ هل هو ترتيب توقيفي؟ أم هو بالاجتهاد من قبل العلماء؟ هذا فيه بحث له مقام آخر، نحن لسنا بصدد هذا البحث. هذا البحث من مباحث علوم القرآن، هذه مسألة من مسائل علوم القرآن، نحن لسنا بصدد فتح مسائل في علوم القرآن، الآن بصدد التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير البسملة قد تقدم، نحن في العام الماضي أو الذي قبله أيضا كان لنا مرور على تفسير السيد عبد الله شبه، وقد بدأنا من سورة الفاتحة، وهناك تقدم كلامه رحمه الله في تفسير البسملة على وجه موسع، أن أراد أن يقف على ما قاله السيد. يمكنه مراجعة كلام السيد في تفسير الفاتحة، أو مراجعة ما قلناه في بيان كلامه رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل، قل صيغة أمر، أمر بمادة القول. الأمر بالشيء ظاهر في الوجود، فإذا يوجد أمر بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القول، هل هذا الخطاب قل له صلى الله عليه وآله بحيث يكون مكلفا بأن يقول هذا القول، أم إن الخطاب له باعتبار أنه واسطة في إيصال الوحي إلى الناس وتبليغه إليها، والمكلف بهذا القول هم الناس؟ قال السيد رحمه الله: فأعوذ برب الناس خصوا بالذكر تشريفا له. إذا السيد لم يتكلم عن مادة القول ولا عن صيغة الأمر في قل، ولم يتكلم عن الاستعاذة، ولم يتكلم عن برب، وإنما تكلم عن الناس. إذن توجد عندنا أسئلة، من يريد التفسير يوجد عنده تعطش لمعرفة ما سر الأمر بقل، هل هو أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأمة، أم هو أمر للأمة وخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه الواسطة في إيصال الوحي إليهم؟ هذا لم يجب عنه السيد. الاستعاذة ما هو معناها؟ هل الاستعاذة بالله سبحانه وحده، أم يجوز للعبد أن يستعيذ بغير الله سبحانه؟ ربما يعني السيد ربما لم يكن في زمانه قد طرح هذا البحث على يعني على هذا المستوى الذي في زماننا اليوم. صار فريق كثير من المسلمين، أكثر المسلمين صاروا يكفرون بأنهم يستعينون بغير الله، هكذا هي التهمة الموجهة إلى أكثر أهل القبلة، هم يصرحون هكذا بأن أكثر أهل القبلة هذا حالهم، بل يصرحون بما هو أكثر من ذلك، أن حال أكثر أهل القبلة من بعد القرون الثلاثة إلى القرن الثاني عشر، يعني 9 قرون وأهل القبلة يخوضون في الشرك، إلى أن جاء في آخر الزمان رجل فخلصهم من الشرك بالله. هل تصح الاستعاذة بغير الله سبحانه؟ هل تصح الاستعاذة برسول الله صلى الله عليه وآله أم لا تصح؟ ربما مثلا يتشبث متشبث بهذه الآية أو بغيرها فيمنع من الاستعاذة بغير الله سبحانه على وجه مطلق، ولكنه يجهل أنه قد ورد على الأقل في صحيح البخاري ومسلم. في صحيح البخاري ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعوذ الحسنين عليهما السلام بما كان يعوذ به إبراهيم عليه السلام أولاده. نبي الله إبراهيم كان يعوذ أولاده بدعاء خاص. رسول الله صلى الله عليه وآله عوذ الحسنين بهذا الدعاء، ما هو؟ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شر وهامة. إذن الاستعاذة كانت بكلمات الله، هل كلمات الله هي الله عندهم؟ لا ندري، هم ينبغي أن يجيبوا، هل الله عندهم هو كلمات الله؟ يعني مثلا كما يصح أن تسمي ولدك عبد الله، يصح مثلا أن تسميه عبد كلمات الله، أو كما يصح أن تسمي هذا المسجد مثلا هذا بيت الله، تقول هذا بيت كلمات الله، وكما يقول مثلا الحاج لبيك اللهم، يقول لبيك يا كلمات الله مثلا. هذا سؤال موجه لهم، لسنا نحن الذين نقول هذا، نحن نقول كلمات الله غير الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم بالتوحيد أم هم؟ رسول الله إبراهيم عليه السلام أعلم بالتوحيد أم هم؟ إبراهيم يعود بكلمات الله، هم يقولون لا يستعاذ إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وآله يستعيذ بكلمات الله. رواية أخرى يرويها مسلم، نقرأ اللفظ ربما يعترض معترض بأن الذي قرأتم يخالف ما في صحيح البخاري. في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما، يعني إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ بها، يعني بهذه الكلمات الدعاء، إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يوجد بحث بين قوسين، دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله مستجاب أم غير مستجاب عندكم؟ يقولون مستجاب، لا ندري، هم ينبغي أن يجيبوا. إن كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله مستجابا عندهم، عندنا مستجاب، ونحن نقول بعصمة الحسن والحسين عليهما السلام، أما هم فنسألهم هل دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله مستجاب عندكم أم لا؟ إن قالوا مستجاب قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله دعا للحسنين عليهما السلام أن يعيذهما الله من كل شيطان، من كل شيطان وهام. إذا أعاذهما الله من الشيطان صار معصومين أم غير معصومين؟ من يعيذه الله من الشيطان معصوم. طيب، هذا في صحيح البخاري. وفي مسلم من نزل منزلا ثم قال اللهم، قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. أعوذ بكلمات الله التامات، نفس البيان الذي ذكرناه في الدعاء الأول والاستعاذة الأولى يأتي في الاستعاذة الثانية. في صحيح مسلم رواية ثانية عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل، يعني الغلام، يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه سيده يضرب هذا الغلام، فقال هذا الغلام أعوذ برسول الله فتركه. هذا صحابي. طيب، أهل القبلة اليوم أو منذ ما بعد القرون الثلاثة يستعيذون برسول الله صلى الله عليه وآله ويستعيذون بالله، ولا يقولون إن الله يعيذ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يعيذ أكثر من الله، لا يقولون هذا، ومع ذلك كفروهم. هذا صحابي، هذا الصحابي يضرب غلامه، فإذا استعاذ غلامه بالله لم يوقف الضرب، ولكن عندما استعاذ الغلام برسول الله صلى الله عليه وآله أوقف الصحابي الضرب. هذا عندهم مشرك، هذا الصحابي، هذا في صحيح مسلم، ليس في روايات حطاب الليل مثلا. ماذا يقولون في هذه الرواية؟ ثم إن هذا الحدث في صحيح مسلم، نحن لم ننقل كامل الرواية، هذا الحدث وقع أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل للغلام: أيها الغلام قد أشركت لأنك استعدت بي، هم أعلم بالتوحيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، الاستعاذة تكون بالله سبحانه والاسترحام من الله سبحانه، والاستعانة بالله سبحانه، ولكن ليس معنى هذا أنه لو استعاذ أحد ممن يوحد الله بغير الله معتقدا أنه، أي الذي يستعيذ به ويستعينه، يقدر على أن يجيره بإذن الله، أن هذا يصير مشركا، ليس بمشرك. إذا كان يعتقد أن الله مكن هذا العبد من أن يعينني، فاستعانته به واستعاذته به ليس شركا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. السيد رحمه الله نظر إلى التكرار، السيد شبر، قال: لماذا التكرار؟ بيّن وجه التكرار، أنه لأجل التشريف. كان حقه رحمه الله أن يبدأ بالإضافة، أن يقول: ما وجه الإضافة؟ قل أعوذ برب الناس. لماذا أضاف رب إلى الناس؟ ثم بعد أن يبين وجه الإضافة يبين وجه التكرار. الإضافة هنا كانت للناس خاصة، لماذا للناس؟ هل الله سبحانه رب الناس وحدهم، أم رب الناس والجن والأملاك والأفلاك والبحار وما فيها، وهو رب كل شيء؟ إذن لماذا جاءت الآية قل أعوذ برب الناس، ليست قل أعوذ برب العالمين كما في سورة الفاتحة مثلا: الحمد لله رب العالمين، لم تقل الحمد لله رب الناس. لماذا هنا جاءت رب الناس إضافة إلى الناس خاصة؟ السيد رحمه الله قال: خصصت الإضافة بالناس تشريفا لهم، لأن الله سبحانه كرم بني آدم، فإذا لأنهم كرموا فاستحقوا هذه الإضافة، كما أن الله سبحانه كرم بيتا من البيوت فسماه بيته، وكما إن الله سبحانه كرم ناقة فسماها ناقة الله، فإذا هذا للتكريم والتشريف. فالله سبحانه وإن كان رب كل شيء إلا أنه قال رب الناس، رب الناس تكريما له. هذا وجه الحاصل. هنا السيد رحمه الله قالها بصيغة الجزم: خصوا بالذكر تشريفا له. ولكن هذه الصيغة، صيغة الجزم، ليست مقصودة للسيد رحمه الله، لأن صيغة الجزم إنما تصح إذا كان مستيقنا أن هذا هو سبب هذا التخصيص، أن الله سبحانه إنما قال برب الناس لأجل تكريم الناس. وأما إذا احتمل سبب آخر لهذا التخصيص فلا يصح أن يقول بصيغة الجزم خصوا بذلك تكريما وتشريفا له، بل ينبغي أن يقول لعل الوجه في ذلك هو التشريف، ويحتمل وجه آخر. فإذا صيغة الجزم إنما تصح إذا كان مستيقنا، لا نحتمل أن السيد رحمه الله مستيقن بذلك، إذ يوجد محامل أخر وأسباب أخر للتخصيص. نذكر مثالا سببا واحدا على وجه التمثيل لا على وجه الحصر، نحتمل أسبابا متعددة. يحتمل أن يكون التخصيص لأجل أن الآيات في مقام تعليم أدب الدعاء مع الله سبحانه، هذه آيات تعلم أدب الدعاء، ومن أدب الدعاء بيان نسبة الطالب إلى المطلوب. الولد مثلا يقول لأبيه أنا ولدك فأعطني كذا، إنني صغيرك كذا. في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أيضا يوجد في بعض الروايات مثل هذا الخطاب. إذن هذا من أدب الطلب، فإذا كان هذا هو أدب الطلب فتقول لله سبحانه أنا عبدك يا رب الناس، إذن أنا من الناس وأنت ربي، هذه نسبتك إلي، هذه نسبتي إليك، نسبتي إليك نسبة العبد، نسبتك إلي نسبة الرب. فهذا الذي يجرئني على طلبك، وإلا فأنا لو كنت أريد أن أطلب منك باعتبار أهليتي أنا لا أستحق، لست أهلا لأن أقف أمامك وأطلب منك، ولكني عبدك وأنت ربي، فمن هذا الوجه تجرأت على ساحتك وطلبت منك. هذا احتمال، فالأنسب أن يقول لعلهم خصوا بالذكر تشريفا له، لا أن يقول بصيغة الجزم ملك الناس إله الناس. هل ملك الناس عطف تفسيرا أم عطف بيان؟ عطف البيان يأتي للتفسير أحيانا، والعطف يأتي أيضا للمغايرة. السيد رحمه الله قال هذا عطف بيانا، لماذا؟ قال لأنه ليس كل رب ملكا، ولا كل ملك إلها. الرب الأب رب للأسرة، الأم ربة للأسرة، رب يقول للأسرة. لا أدري إن كان في أصل اللغة يطلق هذا، ولكن في العرف اليوم يقولون ربة البيت ربة الأسرة، لا أدري صحة هذا الاستعمال في أصل اللغة، ولكن رب يقال رب الأسرة، هذا إطلاق صحيح. الرب المربي والمدبر، هذا رب وليس ملكا. فإذن ليس كل رب ملك، ولا كل ملك إله، ملك البلاد مثلا ليس إله. فمن هذا الوجه كان العطف إذن عطف بيان. ما سبب هذا التدرج؟ السيد رحمه الله هنا أيضا بصيغة الجزم قال سبب التدرج، يعني رب الناس ملك الناس إله الناس، ألا يكفي واحد؟ هو رب الناس وهو إله الناس وهو ملك الناس، يكفي واحد، عنوان واحد. لماذا تذكر هذه العناوين الثلاثة؟ السيد رحمه الله قال أعيد ذكر هذه العناوين لإعلام العباد بكمال قدرة الله سبحانه على إعادتها. إذا كان الله ربك وكان مالكك وكان إلهك فهو قادر على إعادتك. فإذا هذا التكرار لأجل بيان قدرة الله على الإعادة. هذا الوجه لا يخلو من غموض. يوجد وجه آخر ربما أراده صاحب الميزان رحمه الله، وإن كانت عبارة صاحب الميزان ليست مطابقة لما نقوله، ولكن نستظهر أن هذا هو مقصود صاحب الميزان. العبد يبدأ في الإدراك منذ نعومة أظفاره، عندما تبدأ إدراكات إنسان وهو صغير يدرك أخطارا ويستعين في دفع هذه الأخطار بمن؟ بالذي يربيه. يدرك الصغير الجوع فيستعين بأمه لدفع الجوع، يدرك العطش ويدرك الألم إذا وقع عليه شيء مثلا. فإذا أول إدراكات الإنسان الجوع والعطش والألم، يستعين الصغير الصبي في دفع هذه الأخطار التي يدركها بمن يربيه، سواء كان أما أم مربية. إذا بداية إدراك الإنسان أفادته أن يستعين بمن يربيه، ثم بعد أن يكبر قليلا يدرك أخطارا تختلف في نوعها عن الأخطار الأولى. الأخطار الأولى الجوع والعطش، ثم بعد ذلك صار يدرك أخطارا من أنداده، يعني من البشر أمثاله. يستعين بمن لدفع هذه الأخطار؟ يستعين بالحاكم حتى يفصل بينه وبين بني جنسه، بالملك. ثم بعد أن يكبر يدرك أخطارا أكبر لا المربي يقدر على دفعها ولا الملك يقدر على دفعها، مثل الزلازل والبراكين والسيول والجفاف وأمثال ذلك. وإنما القادر على دفع هذه الأخطار هو الإله، فإذا هذا التدريج قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من أجل أن استعانة العبد تأتي متدرجة وفق ما يدركه العبد من أخطار ووفق ما يدركه العبد في من ينقذه من هذه الأخطار. فالعبد يدرك أولا أن الذي ينقذه من الأخطار هو الذي يربيه، ثم الذي يملكه، ثم الإله. فلأجل هذا جاء هذا التدرج. على أي حال هذه توجيهات، نقول لعل السبب في هذا التدرج هو هذا. لماذا التكرار؟ لماذا لم يقل قل أعوذ برب الناس مالكهم وإلههم؟ بل قال ملك الناس وقال إله الناس. السيد رحمه الله هنا أراح نفسه، قال للتشريف، زيادة التشريف. إذا كان ذكر رب الناس للتشريف، التكرار أيضا يكون للتشريف. هناك نحن قلنا للاستعطاف والاسترحام، هنا أيضا لزيادة الاستعطاف والاسترحام. قلنا من إن هذه الآيات بصدد تعليم أدب الدعاء، فإذا هذه الآيات للاسترحام فيناسب أيضا التكرار من أجل الاسترحام. من شر الوسواس الخناس، هذه السورة فيها تعليم الاستعاذة بالله سبحانه من شر واحد، وهو شر الوسواس الخناس. سورة الفلق فيها استعاذة من شرور ثلاثة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا واحد، ومن شر غاسق يعني الليل إذا وقب يعني إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صارت أربعة، نحن قلنا ثلاثة. لماذا؟ لأن الجميع يدخل في شر من خلق. هؤلاء ليسوا خلقا ليس من خلق الله، هؤلاء جميعهم من خلق الله. فإذا الاستعاذة بهم داخلة في الاستعاذة بشر من خلق، فهذا من عطف الخاص على العام. إن شئت عددتها ثلاثة، إن شئت عددتها أربعة، الترقيم ليس هو المهم، ولكن هناك الاستعاذة من ثلاثة أشياء. بدأه بذكر وصف واحد لله، قل أعوذ برب الفلق فقط، لم يذكر ورب مثلا الفجر إذا طلع، ورب الليل إذا غسق، لم يقل هكذا، فقط قل أعوذ برب الفلق، صفة واحدة لله واستعاذات ثلاث أو أربعة. أما هنا فثلاث صفات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاث صفات لله سبحانه، والاستعاذة من شيء واحد. لماذا؟ قالوا نحن لا نجزم، إنما نجزم إذا جاءت آية تفسر ذلك، أو جاءت رواية قطعية عن المعصوم تفسر ذلك. أما إذا لم يكن كذلك، يعني لم تأتي آية ولا رواية تبين لنا سبب هذا الاختلاف، فليس أمامنا إلا اجتهاد المجتهدين. قالوا لعل الوجه، يعني هكذا هو التعبير الصحيح، بعضهم ربما يعبر بصيغة الجزم يقول السبب بذلك كذا، هذا التعبير ليس بصحيح. لعل الوجه أن الاستعادة هناك من شرور مادية تقع على البدن، على جسد الإنسان. إذا دخل الليل، الليل عادة يأتي بالشرور التي تكون على البدن، وكذلك النساء اللواتي، طبعا الاستعادة وإن كان من النساء ولكنه عام من النساء والرجال، النساء اللواتي يعملن السحر أو الرجال الذين يعملون السحر، ومن شر الحاسد، هذه الشرور تقع أضرارها على البدن. وأما هنا فإن الشر يقع على دينك، الوسواس الخناس لا غرض له بأن تغسل يدك مثلا بالديتول للتعقيم، هذا اسم تجاري ربما، ببعض المعقمات مثلا لإزالة البكتيريا والفطريات. الشيطان لا شغل له معك في هذا الأمر، الشيطان يوسوس لك في دينك، هذا همه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن غرض الشيطان وسوسة الوسوسة للإنسان في دينه لا في بدنه، والدين أغلى من البدن، فاقتضى ها هنا الاستعادة من شر واحد على الدين بتقديم ثلاث صفات لله سبحانه. وأما هناك فحيث أن الشر على البدن قدم وصف واحد لله سبحانه واستعيد من شرور متعددة، هكذا قيل. من شر الوسواس الخناس. هنا يوجد سؤال، لماذا قال من شر الوسواس الخناس؟ لماذا لم يقل من الوسواس الخناس؟ لماذا لم يقل كما ورد الأمر فاستعذ بالله من الشيطان؟ يوجد أمر بالاستعاذة من الشيطان، لماذا جاءت هنا الاستعاذة من شر الوسواس ليس من نفس الوسواس؟ جاءت مثلها أيضا استعاذة من همزات الشياطين، لم تأتي الاستعاذة من الشيطان بل من همزات الشياطين. السيد رحمه الله لم يتعرض للجواب عن هذا السؤال، ولكنه تعرض لمعنى الوسواس. ما هو الوسواس؟ السيد رحمه الله قال الوسواس مصدر أو اسم مصدر، الوسوسة مصدر والوسواس اسم مصدر. طيب، هل الاستعاذة هنا من الوسوسة من حيث هي أم من فاعلها؟ قال الاستعاذة من الفاعل، من شر الفاعل، ليس من شر الوسوسة، بل من شر الموسوس. طيب لماذا لم يقل من شر الموسوس؟ قال لأن كلمة الوسواس اسم مصدر، وأسماء المصادر تستعمل للمبالغة، مثل قولك فلان عادل، يعني عادل، عادل أي كله عدالة. الشيطان كله وسوسة فسمي وسواسا. أقول يحتمل أيضا أن يكون الوسواس مثل حطاب، نجار، خياط، من أسماء الحرف، من يحترف حرفة يسمى يعني يشتق له صيغة فعال، نجار، خباز، حطاب، خياط وأمثال ذلك، كلها بصيغة فعال. فالشيطان يسمى وسواس مثل نجار، على وزن نجار، بمعنى من حرفته الوسوسة. والشيطان هذه حرفته، حرفة الشيطان الوسوسة، فلعل السبب في ذلك هو هذا. الخناس، الخناس، كلمة خناس مأخوذة من خنس، هي صيغة مبالغة أيضا، فاعل خنس. خنس ما هو معناها؟ جاء في كتب اللغة معان ثلاثة للخنس، قالوا انقبض، خنس أي انقبض، وتأخر، واختفى. فلا أقسم بالخنس، قالوا فسروا الخنس بالكواكب. لماذا خنس؟ قالوا لأنها تختفي، تختفي في النهار. فإذا الخنس يأتي بمعنى الاختفاء، ويأتي بمعنى الانقباض. قالوا فلان أخنس وخنساء لمن أنفه في له شكل خاص. ما هو هذا الشكل؟ قالوا قصبة الأنف تنقبض، وأرنبة الأنف تتأخر. ومن هنا فإن اللغويين اختلفوا في سبب تسمية الخنساء بالخنساء، يعني ليست تلك المرأة، الأخنس والخنساء، ما هو سبب تسمية من هذا وصف أنفه؟ لماذا يسمى أخنس وخنساء؟ بعضهم قالوا لأن القصبة تنقبض، فمن هنا سمي أخنس وسميت خنساء. بعضهم قال لأن الأرنبة ترجع تتأخر، فإذا الخنس ذكروا في معناه التأخر والانقباض والاختفاء. السيد ماذا رجح؟ السيد رجح التأخر، قال الخناس لأنه يخنس أي يتأخر إذا ذكر الله، إذا ذكر العبد ربه يخنس ويتأخر. أيا كان، سواء كان المعنى يخنس بمعنى يتأخر، أو يخنس بمعنى ينقبض، أو يخنس بمعنى يختفي، المعاني من حيث المصداق متقاربة من بعضها. الشيطان كثير الخنس، لأن يعني صيغة خناس صيغة مبالغة، كثير الخنس. لماذا يكثر الشيطان من الخنس؟ لأنه ما إن يذكر العبد ربه حتى يخنس، ينقبض أو يختفي أو يتأخر. فكلما ذكر الله خنس، كلما ذكر الله خنس، فمن تكرر خنسه سمي خناسا، أو لأنه يسرع في الخنس. يعني ما إن يذكر الله حتى يخنس، فهو سريع الخنس بمعنى، وكثير الخنس بمعنى آخر، وصيغة المبالغة تصح لهذا ولذاك. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، نحن عرفنا أنه وسواس، أين يوسوس؟ هنا هل يوسوس هو، هل يأتي هو إلى صدور الناس ليوسوس فيها، أم يوسوس في صدور الناس وهو خارج عن صدورها؟ بعض المفسرين أتعب نفسه في بيان سبب التعبير بصدور الناس، لماذا لم يقل الذي يوسوس في قلوب الناس، مع أن محل الوسوسة هو القلب ليس الصدر. قالوا كلمة صدور هنا بمعنى قلوب، ويستعمل اللفظ الموضوع للمحل ويقصد به الحال في ذلك المحل، مثل فليدعو نادية، النادي لا يدعى، النادي هو الساحة الخاصة، وإنما الذي يدعى هم الذين في النادي، هم الذين يستنجد بهم ويستعان بهم. أما نفس النادي، النادي ساحة مفتوحة لا يدعى ولا يستجيب، وإنما سمي أهل النادي، الذين في النادي سموا بالنادي. هنا أيضا الذي يكون فيه الوسوسة هو القلب، ولكن سمي القلب صدرا لأن القلب محله الصدر، وهذا تكلف لا حاجة له، لأنه ما يكون داخل الشيء، يعني الشيء الذي يقع في ظرف، وهذا الظرف في ظرف، يقال هذا الشيء وقع في ذاك الظرف، ويقال وقع فيما هو أوسع، مثل تقول صليت في المسجد، وتقول صليت الظهر في الأحساء والمغرب في النجف. صلاتك عندما تقول صليت في الأحساء، أنت صليت في مسجد مثلا في الأحساء، ليس تعبيرا مجازيا، لأن ما يقع في مسجد في الأحساء يقال وقع في الأحساء، ما يقع في مسجد في النجف يقال وقع في النجف. الوسوسة تكون في القلب، القلب في الصدر، إذن الوسوسة في الصدر، لا حاجة إلى إتعاب النفس بتكلف المجاز. الذي يوسوس في صدور الناس، هنا أولا هل يوسوس في صدور جميع الناس؟ الوسوسة أليست سلطانا أم هي ناشئة من عجز؟ ما من شك أن الوسوسة تحتاج إلى سلطان ليتمكن من أن يوسوس في صدرك. هل للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين؟ ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. إن عبادي ليس، هذا نفي قاطع من الله سبحانه، ليس للشيطان سلطان على عباد الله المخلصين. إذن كيف تقول الآية الذي يوسوس في صدور الناس، يعني إلا عباد الله المخلصين؟ إذن هذا عام مخصوص ليس على عمومه، الذي يوسوس في صدور الناس. هذا طبعا على تقدير أن يكون المراد بالناس هنا البشر. ويوجد تفسير آخر للناس، يقول إن كلمة الناس هنا ليست بمعنى البشر بل بمعنى الناس، وحذفت ياؤه، مثل يوم يدعو الداعي حذفت الياء. هنا أيضا الذي يوسوس في صدور الناس، هكذا يرى هذا المفسر، يعني هذا رأي لبعض المفسرين. إذا قلنا المقصود الذي يوسوس في صدور الناس، فإذا لا حاجة لأن نقول هذا عام مخصوص، لأن الأنبياء معصومون من النسيان، إذا هو لا يوسوس في صدورهم. أما إذا قلنا إن المقصود من الناس هو البشر، فلا بد أن نقول بأن هذا العام مخصوص. قال السيد: عند غفلتهم عن ذكر ربهم من الجنة والناس. من الجنة والناس من؟ هل الذي ينقسم إلى كونه من الجنة والناس هو الموسوس أو الذي يوسوس في صدره؟ بتعبير آخر، الجلاد أم الضحية الذي ينقسم إلى من الجنة والناس؟ الموسوس قسمان، قسم من الجنة يوسوسون وقسم من الناس يوسوسون، كما جاء في بعض الآيات شياطين الجن. إذن يوجد قسمان من الموسوسين، أم الذين يتعرضون للوسوسة قسمان، قسم منهم من الجنة وقسم منهم من الناس؟ السيد رحمه الله قال: بيان للوسواس، أي الشيطان أو الذي، إذ الشيطان الموسوس يكون جنيا أو إنسيا. جزم السيد رحمه الله بأن المقصود هنا تقسيم المعتدي الموسوس إلى جان وإنسي، وليس تقسيم الضحية إلى جان وإنسي. إن قلنا إن التقسيم هنا للموسوس فنحن في راحة، وإن قلنا إن التقسيم هنا للضحية الذي يكون الوسواس فيه، فنحتاج إلى معرفة لماذا سمي هؤلاء بالناس. إذا كانوا جنة وناس، إذا كان الضحية قد يكون من الجن وقد يكون من الناس، إذن لماذا جاءت الآية التي سبقتها في صدور الناس؟ سؤال ينبغي لصاحب التفسير الثاني أن يجيب عنه. والحمد لله.